شاهدتم في الحلقة السابقة
من أراد الدنيا فعليه بكتاب الله، من أراد الآخرة فعليه بكتاب الله.
الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله،
إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات في الغالب أنه لا يقوم لها قائمة بعد ذلك.
الوعظ المباشر لا يأتي بنتيجة حتى مع أبنائنا، يعني سبحان الله يقول الحسن البصري نحن أعداء الأوامر، أمرنا بالصبر فجزعنا ولو أمرنا بالجزع لصبرنا.
حتى أني حملت عود شاب في مطار، كان عود وشنطة مو قادر يشيله، فالناس صاروا ينظرون للجبلان، الشيخ ترك الدعوة وصار مطرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما طرح الموضوع وهذا ملف كامل عن الشباب وعن صلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب، الجانب النفسي الجانب العملي الموازنات كمادة ثقافية تحتاج إلى بسط، لكن المقدمات أحيانا هي التي ينبغي أن تصب في قوالبها هذه المادة العلمية والسيرة الحياتية. وأول المقدمات استيعاب الواقع. نحن يا جماعة نتكلم عن الشاب العربي الذي يشاهدنا، لكن لو اخترنا 4 نماذج، ما هي أمنية الشاب الصومالي؟ ما هي أمنية الشاب الغزاوي؟ ما هي أمنية بعلش الدول كلها مرهقة، لكن الشاب العراقي اللي من 20 سنة وهو ينتقل من أزمة إلى أزمة إلى أزمة إلى إنهاك هذا البلد وإنهاك أجيال تأتي تحمل ثقل ويعني وتبعات أجيال أخرى، يعني يولد في بيئة مأساوية. هذا الشاب الذي ينبغي أن نلتفت إليه، الغزاوي الذي ينتظر متى تفتح أمامه الحدود لكي يبحث عن مستقبل واعد في الخارج أو علاج، الصومالي الذي يبحث عن مركب لكي ينتقل إلى ما وراء البحار يؤمن لقمة عيش أو من يقف وراءه وينتظر منه المدد إلى آخر ما تعرفونه عن عالمنا، ما يحتاج تفصيل. إلى هذا الشاب يجب أن يتكلم. في الجهة الأخرى الشباب في المجتمعات الرأسمالية التي فيها وفرة وسعة واستهلاك، كيف يشكل من جديد عبر ثقافة مشتركة تلفزيونية فكرية مؤسسات لكي يتغرب ويكون جزء من النظام الغربي. في هذه البيئات والدين يطرح كمعالج للواقع بنمذجة دموية تسلط عليها الأضواء ويقال أن هذا هو الإسلام، إسلام الدم السيف. بهذا المحيط يجب أن نقرأ حياة الشباب وتلقي الشباب وواقع الشباب. من هنا كان لابد من بداية معرفية ثقافية علمية، ألا وهو أولا أن ننتقل بالشباب من قناعتهم الشعورية وقناعة الواقع المغاير وقناعة الثقافة التقليدية من بيئتهم حتى عن إسلامهم إلى القناعة البرهانية القناعة العقلية القناعة الدراسية أن هذا رسول الله فعلا وحقا. المثل الذي كتبته هنا لكي أقول لكم حتى يعني ما الفرق بين الشاب وغيره، سرعة التحسس، عدم وجود الخبرة الكافية، بعض الميكانيزمات والمراهقات التي ندرسها في علم النفس التربوي، خصائص الشباب تجعله يستجيب سريعا يتخذ قرار إلى آخره. هذا الشاب يجب أن نبنيه بناء جديدا في قضية التعلق بالرموز. عندما مات ستيف جوبز هذا العقل الجبار الذي جدد في العالم اليوم التكنولوجي، ماذا كان سؤال الشباب الذي جاءتنا ملايين الأسئلة؟ هل يجوز الترحم على ستيف جوبز؟ هذا العالم الذي قدم لنا هذه المتعة وهذه الفائدة وهذه التقنية وهذا التواصل مع العالم وأخرجنا من هذا القمقم إلى هل يجوز أم لا يجوز؟ هنا نأتي ونقول للشباب يا جماعة العظمة إذا درسناها من حيث الجانب الاجتماعي والعقلي والنفسي تتجلى في 3 مظاهر، إما أن يكون العظيم عظيما في صفاته الشخصية وملكاته الذاتية، وإما أن يكون العظيم عظيما فيما قدمه لأمته التي عاش فيها من إنجازات وخدمات، وإما أن يكون العظيم عظيما فيما تركه للتاريخ بآثار خلد نفسه فيها. إذا تأملنا في هؤلاء العظماء حتى لو وجد تجده عظيم فيما أنجزه في التاريخ لكنه فقير الأخلاق والسلوك، ولو كان في وقت لجبنا بجرد تجد الاختلال وعدم التوازن، لكن إذا جئنا إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نجده عظيما في سماته الشخصية وأخلاقياته الذاتية وسلوكه ومعاملاته وكل شمائله التي صنف لها المصنفون وتعبوا في تفاصيلها، وعظيم فيما قدمه لهذه الأمة الجاهلية المستضعفة التي حتى شركها طبيعته طبيعة بدائية جدا، وعظيم فيما خلده للإنسانية ليس فقط تخليدا ماديا كأخرج أمة من الظلمات إلى النور، إنما فيما خلده من عقيدة تعطي التصور السليم اليقيني المتكامل عن الإنسان والكون والحياة وما يجب أن يفعل. أسئلة البدايات الكلية الأربعة المعروفة. طيب هذا يحتاج إلى نقطة يا شباب. اليوم في عندنا فكرة كثير من الناس يقول لك أنا ربوبي، أنا أؤمن بوجود الله. الذي ينكر وجود الله طلق عقله، الذي ينكر وجود الله انتحر معرفيا وثقافيا. لكن الإيمان برسول الله قال لك يحتاج، يقول لك لا، تعال يا مشايخنا يا فاضل الجميع، لابد من بحث هذه المسألة. علماءنا المتقدمون جزاهم الله خير، كل المدارس الفكرية، يعني أشهر من كتب في دلائل النبوة الإمام القاضي عبد الجبار المعتزلي، تثبيت دلائل النبوة، ثم سعد التفتازاني في المقاصد، الرازي في معالم أصول الدين، الرسالة الحميدية،
البيهقي أجملهم كلهم يا شيخ.
نعم،
البيهقي أجلهم وأجملهم.
البيهقي لا يستدل عقليا أدلته لنا نحن كمؤمنين وللعامة، لكن الأدلة للمناوئين الذين يدخلون في الجدل، فيصبح لهم مصطفى صبري في موقف العقل في المجلد الثالث عندما يتكلم عن مفهوم التواتر من جهة، ويتكلم عن الإعجاز، وأن وهذه النقطة المهمة جدا جدا والتي ربما اختصرها من سعيد حوى في كتاب الرسول، ألا وهي يا جماعة مجمل أخلاق الرسول، مش حادثة هنا عليه الصلاة والسلام وحادثة تلك، نعم يناقشوننا فيها، لكن مجمل أخلاقياته وسلوكه وشمائله تعتبر خرقا للعادة، أي لا يمكن أن يأتي إنسان بمجمل هذه السيرة الذاتية لا يؤمن برسول الله، هذا لا يمكن إلا أن يكون نبيا. طيب هذا المجمل من أين نأتي به؟ نأتي له بالتواتر. التواتر كيف السبيل للوصول إليه؟ له منهجية. أقصد هذا الموضوع ضروري، وكل الذين أسلموا عندما يقرؤون سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون أمارات النبوة والإعجاز يعني تتفجر بين جوانبه وبين سلوكياته. هذا المنهج الذي ندعو له لكي ننتقل بشبابنا في اعتزازهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية، من قناعات الواقع إلى قناعات الحقائق، من قناعة التراث إلى قناعة البرهان.
ما شاء الله ما شاء الله.
كنا في ملتقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في الجزائر، كان النموذج الأمثل للشباب امرأة أمريكية متزوجة رجل جزائري فأسلمت في أمريكا وكانت بكامل حجابها. قالت هي أنا لما أسلمت بدأت أبني علاقات مع الشباب المسلم وخاصة الفتيات المسلمة في أمريكا، فوجدت أن لديهم خللا في فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فهم القرآن، فأصبحت دعوتي في فترة من الفترات ليست عند غير المسلمين ولكن عند الشباب والفتيات المسلمات. ثم قالت أنا لما جئت إلى العالم العربي أصبحت الآن مشغولة بإقناع الفتيات المسلمات بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشكيل شخصية المرأة المسلمة. فأنا في نظري أننا نحتاج إلى أن نعيد الصياغة في هذه المسألة وأن نحسن التخاطب مع الشباب بالوسائل التي منحنا الله إياها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لنا تجربة في فور شباب 10 سنوات الآن، ونحن حددنا الوجهة إلى أنهم الشباب الذين في الوسط، ليسوا الشباب الذين في المساجد والتربية فهذا أمرهم يعني معروف، وليسوا أيضا الشباب البعيدين جدا جدا بحيث يحتاجوا إلى جهد مضاعف. يوجد شريحة في الوسط يعني تائهة جدا، وهي قرابة 50% في دراسة قدمناها قديمة من خلال التجربة الطويلة واللقاءات المستمرة. فتح 15 مكتب، عندنا 15 مكتبا والحمد لله في الوطن العربي رسمية ومصرحة. هذه المكاتب بمجموعها كل يوم نحس والله بالألم، لأنه الخطابات تأتي افتحوا لنا مكتب في المكان الفلاني فنعتذر، إما يعني ضيق مالي وإما عدم الاستطاعة على متابعة الأعمال. فالذي يقول أن الشاب ليس لديه طاقات ولا قدرات أو أنه منحرف انحراف كبير، نقول مسؤولية علينا كبيرة ويجب أن تتضافر الجهود حتى نؤمن بهذه الجهود الكبيرة. الحمد لله الدعاء يملؤون الأماكن يؤدون دورا كبيرا وعظيما، ولكن النزول إلى الساحة إذا لم يستطيعوا، حتى لا نكثر اللوم والعتاب عليهم، نقول ترى هم يستطيعون أن يتقدموا. إذا تقدم أسامة رضي الله عنه في 16 سنة فهناك قيادات وقدرات وإمكانات كبيرة، بقي من يحسن لهم التوجيه ومن يبادر بالمال لتشجيعهم. نحن نتكلم ليس عن مستوى مشروعات صغيرة، نتكلم عن مكاتب تقوم بأدوار هائلة كأنها والله وزارات، وقال لنا بعض هذا الكلام أنه هذا أشبه بعمل وزارات ليسوا أفراد. إذا القضية ليست في عتاب على الشباب ولا في قدراتهم ولا في إمكانياتهم، إذا لم يستطع المشايخ والدعاء أن ينزلوا فلا أقل من أن يتواصلوا مع قياداتهم وكبرائهم حتى يوجهوا من وراءهم.
الحديث كله حديث تحفيز للشباب وربط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة حديث ترشيد للشباب المتحفز. لأن يقيني أن ما تبثه الآن القنوات وسائل الاتصال من فواجع تجري على المسلمين وهي كثيرة مدمعة بل مدمية، هذا يفعل فعله في نفوس الشباب ولا يستأذننا انفعالهم فيما يفعلون، ونحن أحوج ما نكون إلى ما أشرت إليه في عنوان الكلمة اللي هو ربط الشباب بالهدي النبوي. لبعض صلاة الظهر أنا ذكرت حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يدعو للمستضعفين في مكة، يا لله من هم هؤلاء المستضعفون في مكة؟ هم السابقون بالإيمان من أهل مكة، هم الذين كانوا مفترض يكونوا مهاجرين عجزوا عن الهجرة، هم قرابته، هم معارفه، هم شباب كانوا حوله في دار الأرقم، هؤلاء آلامهم ألم مض في قلبه، مع ذلك كان يبسط يده اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. من أول الهجرة إلى سنة 8 ما التقى بهم إلا بعد فتح مكة. لكن أقول لأبناء الشباب يا أبنائي، هذا الألم الذي كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم خلال 8 سنوات ما منعه أنه يختط في المدينة سوق المدينة من المصلى اللي هو مسجد المناخ الآن إلى ثنية الوداع، أكبر سوق مفتوح يمكن في الجزيرة العربية، ويقيم فيها أعظم سوق حر. خلال هذه 8 سنوات اللي كان فيها المعذبون يعذبون في مكة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 نساء. في خلال هذه السنوات 8 اللي كان المسلمون يعذبون في مكة، كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك يدعوهم إلى الإسلام. في خلال هذه 8 سنوات التي كان المسلمون المستضعفون يعذبون في مكة، نظر النبي إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد. إذن آلام المسلمين في مكان أو في أمكنة لا تعني توقف مشروع الحياة. إن الذي يحصل الآن من تأثر بهذه المشاهد هو أحد انفعالين، إما انفعال الألم المحبط الذي يجعل الشاب يستهين بأي عمل يشارك فيه أو أي مشروع ينجزه ويقول ماذا سيصنع هذا العمل للمسلمين، يا لله، وماذا صنع السوق الذي فتح النبي في المدينة، وماذا صنعت جهود الدعوة التي كان النبي يفعلها في المدينة حتى دخل مكة 10,000. احنا لا نقول 10,000 سيف، نقول 10,000 دخلوا الإسلام قبل ذلك. فالأول ألم المحبط الذي يقعد للشاب عن كل عمل، أو التهور غير المنضبط الذي يجعل الشاب يبحث عن أي مغامرة قتالية ويرى أنه بها ينصر الإسلام، وكلا العملين مدمرين لطاقات الشباب.
نرقى بأحلام الشباب.
يحكى أن شخصا ما كان في سفينة غرقت في البحر، مات كل من فيها إلا هو، نجاه الله على لوح من الخشب إلى جزيرة نائية. بعد أن استيقظ وأدرك المصيبة التي هو فيها تمالك نفسه، بحث عن شيء يأكله يشربه، لم يجد إلا جدول من الماء، أخذ يشرب الحمد لله. بعد أن يعني جلس أيام ولا يأكل إلا أوراق الشجر ويشرب الماء، تمكن من خلال أعواد الخشب أن يبني كوخا يحمي نفسه من حر النهار وبرد الليل. بعد أيام تمكن من اصطياد أرنب بري ففرح فرحا لا مثيل له، وضع الأرنب ليشويه بعد أن تعب تعبا شديدا في إيقاد النار والطرق البدائية اللي بنعرفها إلى آخره. نسي نفسه لوهلة، فالنار حرقت الأرنب، حرقت الخشب حوله، وصلت إلى الكوخ واحترق كل شيء. رجع من شدة الألم والغضب والأسى، وقع على ركبتيه وأخذ يصيح على الله، يقول يا رب لما تفعل بي هذا، يا رب والعياذ بالله، يا رب ماذا فعلت لك حتى تفعل بي هذا، يا رب يا رب. أخذ يصيح ويشتم ويتجرأ على الله من شدة غضبه وصراخه وبكائه، انهارت أعصابه، أغمي عليه، وقع على الأرض. المفاجأة بعد فترة الله أعلم كم، يستيقظ وإذ بأحدهم يضرب على كتفه، استيقظ وإذ بمجموعة من البشر وصلوا، نظر وإذ قارب صغير خلفه باخرة كبيرة أو سفينة كبيرة، جاءوا لإنقاذه، من شدة الفرح أغمي عليه مرة أخرى. أخذوه بعد أن أنقذوه وشرب وأكل. أهم سؤال كان في باله، كيف وجدتموني؟ سأل، كيف علمتم أني موجود على هذه الجزيرة؟ قالوا، رأينا دخانا يصعد فعلمنا أن هناك شخصا يستغيث. عنوان القصة، إذا رأيت كوخك يحترق فإياك أن تسيء الظن بالله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى فهو الحكيم.
نرقى بأحلام الشباب.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
نرقى بأحلام الشباب
ما شاء الله أضحك اثنين من الفريق الآخر
نحن نتشاور
عندنا
الشيخ عصام
الشيخ عصام أو أيوب الأيوب
أيوب الأستاذ أيوب الأيوب الأيوب
دكتور أيوب تبغى تقوم ممكن تقوم
بسم الله الرحمن الرحيم هذا موقف حقيقي صار قبل 3 سنوات في منطقتي في الكويت اسمها مشرف صلاة العصر الإمام كبر قرأ كبر للركوع ثم كبر للسجود أول ما كبر للسجود باب المسجد الداخلي انفتح وكان فيه صرير ما كان ما هم زيت يعني ما في زيت فيطلع صوت ما فتح طلع الناس توهم ساجدين سمعوا واحد يركض صار جري يعني والعادة الناس يجرون حق الركوع توهم ساجدين سمعوا صوت الجري بعدين وهم في السجود سمعوا شخص من المصلين يصرخ آي ثم سمعوا صوت الجري وطلع إن الإمام كمل الصلاة خلص الصلاة سلم قال خير إن شاء الله قال أحد المصلين الشخص اللي كان يجري وهو يجري بدون توقف أجلكم الله شاتني على المؤخرة ركني بقوة فالناس يعني خير ما في تفسير خلص ثاني يوم نفس المسجد صلاة العصر كبر الإمام كبر الركوع ثم كبر للسجود ولا الباب وواحد يجري فالآن مصلين عيونهم كلها صارت ورا وكل واحد قاعد ينتظر الله يستر لأن عرفوا أنه واحد راح يتصور الوحيد اللي شعب الأمان هو الإمام لأن خلفه حائط وفعلا صرخ واحد فارتاح المصلون لأن هذا شوته ويطلع هذا ضربه ويطلع الإمام كبر وكمل صلاته خلص قال خير إن شاء الله قال شخص آخر والله اللي حصل أمس ترى ومشكلة السجود انه وضع ما في دفاع عن النفس
الحكم بدأ يضحك
اليوم الثالث كبر الامام بس مسكوه لان في 4 مصلين اخفوهم خلف الباب وطلع واحد مسكين مشارك في سواعد الاخاء وانضرب عقب البرنامج
ضحكوا والله
يدخل المسجد وجزاكم الله خيرا طلعت مسكين مستخف
لا ما ضحك هل استطاع يضحككم
انا ما فهمت شيء والله انا شفت ابتسامه من الدكتور عمر ومن الدكتور
هل استطاع يضحككم يا شيخ
تعريف الضحك
فيه هل تعطونه
يعني
ما ضحككم
ولا صفر
صفر صفر الحكم
ما ضحكنا يا شيخ
لا لا في ابتسامة في العوض
ولا ما في ابتسامة
الشيخ راتب
والشيخ راتب
الضحك لازم بصوت
اثنين ضحكوا يا شيخ والله انها فقرة مضحكة وانا ضحكت لكن ما ضحكوا نعطيهم صفر والله اسفين والله في مسيرتكم اذكر فائدة استفدتها من احد افراد الفريق الثاني
هذا السؤال من لكم انتم
احنا عن فريقنا في مسيرة واحد منكم استفاد من احد افراد الفريق الثاني
طيب للحكم يجوز ان يجيب
انت الرئيس ممكن
طيب تأذنونني
اتفضل
انا استفدت من الدكتور عصام البشير فائدة في الاسلوب الدعوي انه يحول الاعداء الى اصدقاء واذا ما استطاع ان يحوله حيده فلذلك يعيش تصالح اجتماعي في دعوته مع كل الاطراف وأنا جلست معه كثيرا وعملت بهذه القاعدة فإذا تحت مظلة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
طيب كيف استفدت منها أنت؟
أنا استفدت منها في حياتي أنتم ملاحظين لا ملاحظين طرحي الآن هل كم مثل طرحي الأول؟ التويتر وواضح ومحاضراتي وبدأت والآن لا تجد عندي خصومة والله ما أسمي حتى الجماعات وحتى الطوائف الإسلامية لا أسميها وألقي محاضرات مثل طريقة الشيخ عصام هو سماكم المسلمين وحاول التأليف وأنتم واضح الموضوع
فريق الشيخ سلمان كم تعطون الشيخ عايض من درجة
كم تعطون الشيخ
سلام تشير تشير الشيخ سلمان
تشير الأخوة يقولون كلام عام
الشيخ عصام
لا محدد
لا 15
الله يجمل حالك ويبيض وجهك ان شاء
الله يا شيخ حسام. العبره بالاثر يا شيخ حسام، العبره بالمجمل.
والله انا اقترح 7/10.
7/10 طيب.
ابو عبد الملك، مع ان الشباب يتكلمون عن الاثار يقولون الشيخ عايض، يعني ودنا نشوف اثر الكلمه هذه ان شاء الله مستقبلا باذن الله.
ليش وانت ما تتابع تويتر؟
لا لا انا مؤمن يا شيخ عايض. 7/10
ولا الله عما بصيرته.
هذا اكبر دليل على استفاده الشيخ.
شيخ عايض رفيقك
يا شيخ. بعد هذه الاجابه هذا كابني، هو ابني اعتب عليه.
احنا ما استفاد يا شيخ.
ماذا املك اذا اخذ الله سمعكم وابصاركم؟
ولا الله بصيرك. هذا دليل على المستفى.
صفر 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 يعني صفر.
ماذا أفعل إذا أخذ الله سمعكم وأبصاركم ختم على قلوبكم؟ أبو حمزة.
نعم.
كم تعطي الشيخ؟
والله أعطيه 7.
7 والله 7 في اعتدال. خلاص 7
رقم جميل.
7
حكمنا. والله أنا أقول إن الفائدة اللي استفادها فعلا واضحة وجلية من الدكتور، ويبقى الأثر أثرها عليك. الموضوع اللي كلمتك فيه اليوم اللي والله فعلا أعطيه 10 لأنها فعلا فائدة واضحة والأثر واضح على الشيخ تمام.
الله يجمل حالك.
يقول في مسيرتكم اذكر فائدة استفدتها من أحد أفراد الفريق الثاني.
صابر وهاب.
الله الله.
من عنده جواب؟ يكون جواب في الصميم
زي جواب الشيخ عايض.
الحقيقة أنا من متابعاتي للشيخ محمد راتب النابلسي جزاه الله خيرا استفدت فائدة كبيرة في أن الإنسان يمكن أن يكون نفسه تكوينا خاصا. فالدكتور محمد هو أستاذ أدب في الأصل ومتخصص في هذا المجال، ثم رأى في مرحلة من المراحل كما قرأت عنه وتابعته أن يتجه إلى مظاهر الكون والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ومظاهر الإعجاز في هذا الكون، فأبدع هذا الإبداع الكبير، وأشعرني أن هذا المجال يمكن أن يكون مجالا فسيحا يدخله الإنسان. والحقيقة يعني حتى أنني قرأت له بعض المظاهر الإعجاز الكونية، وكان يتحدث الإعجاز في القرآن الكريم، فكان لي قصيدة ألقيتها في احتفال مؤتمر الإعجاز العلمي في الكويت الثامن نتيجة لما قرأت من بعض ما ذكره الشيخ محمد راتب النابلسي.
بدون تعليق شيخ كم تعطون؟
10.
أنا شيخ ما هو
تستشير يا شيخ.
مو واضح صح ان شيخ
الشيخ سلمان فاقك يا شيخ في المشوره.
انا بس شيخ ما رايكم يا احبابي انتم واضح عندكم شيء الصوره؟
انا مفهوم هذا
كان قبل الجواب كنت عندي رؤيه، اذا الحين تلخبطت علي الخارطه تمام ما ادري وش الموضوع. الشيخ لانه دخل في الادب وعنده قصيده وشيء، وش رايكم انتم؟ 10
اجمع على خلاف
10
الحكم. خلينا نسمع الحكم.
10
ممتاز واضح. 10
نشيد جميل من احد افراد المجموعه
محمد العوضي الحجازي اللي في الباص.
بسم الله.
احنا عندنا شيء في التراث
ادخل يا اخي بلا مقدمه
يسمونه الازهريات المقطعات. يقول يا زين بالفرقة علي خطيت. انا اقولها بالعادي ثم انشدها.
لا يا اخي يبغون
صراحه تنقص درجاتكم
يا شيخ محمد.
تعال حيروح فيها.
اسمع كلامي.
يقول يا زين بالفرقه علي اخطيت
لحن
ابعدت لماك بالنبا علي واخطيت مثلك يسامح خطاي مني عليك اخطيت انبعتني بالهجر لشريك بالخطي
الله نعم الوكيل
حبك برا خاطري من يوم انا خطي كل ما بريت القلم بكتب لكم خطي
تمل
دموعي وامحني كل ما خطيت. هاي بحرية
يا سلام. شيخ سلمان شيخ سلمان تفضل.
شرايك؟
ليس نشيد.
ابو عبد الملك
ليس نشيد. محبتنا لاهل الكويت وللدكتور لكن مو بنشيد.
كم تعطيه؟
صفر.
ابو حمزه
انا والله ما ليس نشيدا يعني هذا ملحن كذا تلحين لا مقام ولا بسط ولا شيء.
كم تعطيه؟
صفر.
صفر
والله اعطيتكم فرصه.
خلاص 4
معنى القصيده
اكثر ما قيل في الباب 4.
وانا اقول 4 عند قومك
يستاهلون يستاهلون ربعنا.
نرقى باحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقه القادمه.
فان اصاب في اجتهاده سكت الوحي.
وسكوت الوحي إقرار له. إنك تجد حضور عميق للنبي صلى الله عليه وسلم في حيوات أصحابه كأنما حياته قسمت على حياة أصحابه. أتخيل صدر معاذ وهو يحس بدفء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتخيل معاذ وذراعيه تحضنان كشح النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى أنا في نفسي أن تصل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان على وجه الأرض، لكل البشر بدون استثناء.
تراني خائفا من هذا الرجال.
والله لا تخاف مني، إن شاء الله لك الأمان.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء.